بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال البحث في مسألة العلاقة الاستنتاجية بين القضايا الاعتبارية والقضايا الحقيقية، ووصل بنا الكلام إلى النقطة الثانية، النقطة السادسة، النقطة السادسة، وهي ما هي شروط مواد البرهان، لكي نرى أن هذه الشروط هل تتوفر في القضايا الاعتبارية أو لا. وقد ذكروا في محله عدة شروط لقضايا البرهان أو للأوصل للبرهان، للقضية التي تقع في البرهان. وهنا نتعرض إلى 5 شروط أساسية. الشرط الأول أن تكون القضية التي تستعمل في مقدمات البرهان قضية يقينية، واليقينيات عندهم ترجع إلى 6 قضايا أساسية أو 6 أنواع. فالقضايا اليقينية التي يعبر عنها تارة بالبديهيات، وتارة يعبر عنها بأصول اليقينيات في اصطلاحاتهم، هي عبارة عن 6 أنواع. النوع الأول هي الأوليات، والمراد منها هي القضايا التي يصدق بها العقل لذاتها فلا تحتاج إلى وسط لكي يصدق العقل بثبوت المحمول للموضوع، فيكفي تصور الموضوع وتصور المحمول والنسبة، فيضطر العقل للتصديق بها، فتسمى هذه بالقضايا الأولية. فمتى ما تصور الذهن الموضوع والمحمول وتوجه إلى النسبة حكم بها حكما جزميا، كالكل أعظم من الجوز، كالكل أعظم من الجوز والنقيضان لا يجتمعان، فهذه تعتبر قضايا أو أولية. النوع الثاني المشاهدات، والتي تطلق أيضا يطلق عليها بالمحسوسات، والمراد منها هي عبارة عن القضايا التي يحكم العقل بصدقها بتوسط الحواس. وقسموا الحواس إلى الحواس الظاهرة وإلى الحواس الباطنة، يعني سواء كان جزم العقل بالقضية بواسطة الحس الظاهر أو بواسطة الحس الباطن. ما هو الحس الباطن شيخنا؟ ما هي القوى الحس الباطن؟ وقد ذكروا الحواس الظاهرة واضحة، أما الحواس الباطنة فقد ذكروا بأن هذه الحواس الباطنة 5 أنواع عندهم، 5 أقسام. يسمى الحس المشترك، ثاني قوة الخيال، الثالث القوة الواهمة، الرابعة القوة الحافظة، الخامسة القوة المتصرفة. هذه قوى مبحوثة في محلها، تعتبر قوى للنفس تسمى الحس الباطن. وهذه القضايا التي يجزم بها العقل بلحاظ أحد الحواس الباطنة تسمى المشاهدات وتسمى المحسوسات، ولها اسم أيضا وهي عبارة عن الوجدانيات، تسمى أيضا في الوجدانيات. إذن إذا رأيتم في كتاب محسوسات، مشاهدات، وجدانيات، هي كلها يعبر عن حقيقة واحدة، غاية أن المحسوسات والمشاهدات عنوان عام يشمل الحس الظاهر ويشمل الحس الباطن. أما الحس الباطن في إصطلاح عندهم خاص يطلق أيضا، وهو بالإضافة إلى ذاك الإصطلاح يطلق عليه وجدانيات. نعم، هذا كل وجدانيات، كل ما يدركه يجزم به العقل بلحاظ القوة المتصرفة أو القوة الواهمة أو كذا تعتبر وجدانيات. نعم، هذا من اليقينيات. نعم، القسم الثاني من اليقينيات هذا. نعم، القسم الثالث من اليقينيات عبارة عن التجريبيات، وهي عبارة عن القضايا التي يصدق بها العقل من خلال تكرار المشاهدة. من خلال تكرار المشاهدة يصدق العقل بها، والمنطق الأرسطي حيث يعتقد أنه اليقين، نعم، بل يحتاج إلى قياس، فهذه أمور يمكن البرهن عليها التجريبيات، وأرجعوها إلى القياس وبحثوا عن كبرى في محلها أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا ولا دائمية. هذه أبحاث في محلها في المنطق مفصلا، وفي نظرية المعرفة يتعرضون إليها. وأما النوع كما صنع النوع الرابع المتواترات، وهي القضايا التي يصدق بها العقل من خلال تكرار النقل الحسي، لا من خلال تكرار المشاهدة كالتجريبيات، بل من خلال تكرار النقل. والقسم السادس الخامس الحدسيات، المعتمد على الحدس، وبحثوا ما هو المراد من الحدس، وبحثه الشيخ المظفر جزء من في وين؟ في بحث المنطق، بل في قسم البرهان، يعني بحث اللي هو المواد، ما معنى الحدس، وهل شيء يسمون عندنا حدس أو لا يوجد حدس أصلا. والقسم السادس الفطريات، وهي عبارة عن القضايا التي قياساتها معها، فهي تحتاج إلى قياس، ولكن قياسها واضح عند الذهن، فيقال قضايا قياساتها معها، كالاثنين نصف الأربعة، والاثنين خمس العشرة، وما شاكل ذلك. هذه أقسام خمس ستة للبديهيات. فإذا قالوا بديهي لك أن تسأل ليش بديهي، فلا بد أن يدرجوا في أحد الأقسام، وفي محله عند التحقيق هل هذا منحصر، الأقسام منحصرة، أو هي استقرائية، وهل يمكن أن يوجد عندنا قسم سابع هي من أقسام اليقينيات غير ما ذكرتم، وما هو الدليل على الحاس، ما هو الدليل على أن الحدس يوجب اليقين. هذه كلها أبحاث وين؟ أبحاث في محلها إن شاء الله تعالى، وتحتاج إلى تأمل ومزيد بحث ومزيد تدقيق.
البديهيات هي ما لا تحتاج إلى استدلال، وإن أمكن الاستدلال
عليها. الجامع، نعم، الجامع ما لا يحتاج إلى استدلال، أعمل أنه أمكن أو لم يمكن، لأنه تدخل بعض القضايا لا يمكن الاستدلال عليها، كبعض الأوليات كالنقيضان لا يجتمعان، لا يمكن الاستدلال عليها. البديهيات عنوان عام يشمل كل ما لا يحتاج إلى كسب في التصديق به، بخلاف النظري، فهم يقسمون إما يكون بديهي أو نظري، إما يحتاج إلى، إما أنه مثلا يحتاج إلى كسب أو لا يحتاج إلى كسب. ما لا يحتاج إلى كسب البديهي يسمى عندهم أقسام ستة، هذه تسمى أصول اليقينيات. ليش؟ لأن تلك القضايا النظرية إنما تكون يقينية بإرجاعها إلى البديهيات التي تعتبر رأس المال. فالقضايا النظرية لابد أن ترجع إلى قضايا شيخنا، قضايا البديهية. فلهذا قالوا أنه يشترط في مادة البرهان أن تكون قضايا يقينية ترجع إلى هذه الأصول الستة. إذا وين الاعتباريات؟ لازم نبحث بعدين، هل الاعتباري فطري؟ هل ينطبق عليها عنوان الأوليات؟ هل تجريبيات؟ هل حسيات؟ ولهذا لابد إذن الشرط الأول من شرائط البرهان ما هو؟ أن تكون المواد والقضايا والمقدمتين المستعملتين في القياس من القضايا اليقينية. الشرط الثاني أن تكون نسبة المحمول للموضوع نسبة الضرورة، أن تكون العلقة بين الموضوع والمحمول في المقدمات أن تكون علقة الضرورة، وهذا ما يعبر عنه أنه يشترط في المقدمات أن تكون ضرورية. وقد بحثوا في كتاب البرهان ما هو المراد من الضروري كشرط من شرائط البرهان، وقالوا أن المراد من الضروري ما يشمل الضرورة الذاتية والضرورة الوصفية. فتارة نفترض أن العلقة بين الموضوع والمحمول الضرورة الذاتية، والمراد من الضرورة الذاتية متى ما فرض الموضوع ثبت المحمول بالضرورة دون الحاجة إلى شيء وراء فرض ذات الموضوع. متى ما فرض ذات الموضوع ثبت له محموله بالضرورة دون أن نحتاج إلى حيثية قيدية في الموضوع، نقول الموضوع بقيد كذا يثبت له المحمول. مثلا الإنسان يثبت له التحرك بقيد المشي، الإنسان الماشي متحرك، أما غير الماشي فليس متحرك. فهذا التحرك لا يعتبر، نسبته للإنسان نسبة الضرورة. إذ مراد من الضرورة الذاتية هي ما لو فرض وضع الموضوع تحقق وضع المحمول لا بشرط من جميع الجهات، فلا توجد أي حيثية تقييدية، لا بشرط فرض الموضوع ألا بشرط يقتضي فرض المحمول. نعم، ليس من الجهات، هذه ضرورة اصطلاح في باب البرهان، الضرورة في باب الجهات، والضرورة والامتناع والإمكان هذا بحث آخر. وقد نبهوا عليه في أنه الضرورة في باب الجهات مجموع الجهات غير الضرورة في باب البرهان. الآن احنا نأخذ باب البرهان، المراد من الضرورة ما يشمل قسمين، القسم الأول ما يسمى عندهم بالضرورة الذاتية الذي لا يحتاج إلى أي شيء وراء فرض الموضوع، بحيث متى ما فرض الموضوع ثبت المحمول، متى ما فرض الإنسان ثبتت الناطقية، متى ما فرض الإنسان ثبتت الحيوانية، متى ما فرض النوع ثبت الجنس، متى ما فرض النوع ثبت الفصل، وثبتت أجناس الأجناس البعيدة الجوهر، لأن جنس الجنس جنس وهكذا. هذا القسم الأول من الضرورة، ولهذا لابد أن تكون القضية ضرورية، هذا الضرورية الذاتية. القسم الثاني الضرورة الوصفية المسمى عندهم بالمشروط العامة، أي ما دام الوصف، فيشمل أيضا ما كان ثبوت المحمول للموضوع بلحاظ تلبسه بعنوان ما، فيقال الماء ثقيل مثلا، ثبوت الثقل بالنسبة إلى الماء ليس ثابتا بمجرد فرض الماء لا بشرط، إذ قد يكون الماء في حالة البخارية وليست في حالة الميعان، ليست في حال المائية والميعان، فليس هذا ضرورة ذاتية، إذ قد يكون الماء في حالة أخرى، هذه حالات للماء في حالة، لكن ليس بثقيل، يكون خفيف كما لو كان بخارا. ولكن الذرات المائية ما دامت متصفة بالمائع وهو الماء، فلا وضروري أن يكون شنو؟ أن يكون ثقيل ثقيلا. وهذا ما يسمى عندهم بالمشروط العامة ما دامت الوصف. هذا ما يقال عنه ضرورة في بحث الموجهات يا شيخنا، لكن يقال عنه ضرورة في أي بحث؟ بحث البر البرهان. ذكروا يقولون ذكر ابن سينا وذكر المظفر وذكر أيضا العلامة في رسائله، سأعطيكم المصدر بعدين، قال لا ينبغي الخلط بين هذه الاصطلاحات في باب الموجهات وهذه الاصطلاحات في باب البرهان، فعنوان الضرورة في باب الموجهات يختص بالضرورة الذاتية ولا يشمل المشروط العام، أما في باب البرهان فيشمل الضرورة الذاتية والمشروطة العامة. هذا إذن الشرط الأول. إذن الشرط الأول أن تكون المقدمات مقدمات ضرورية، بمعنى متى ما فرض الموضوع ثبت المحمول، إما الموضوع المجرد ألا بشرط ولو بالعنوان المتلبس به أو لا أقل بلحاظ العنوان المتلبس به، فإن هذا هو الشرط الأول لكي تكون المقدمة مقدمة برهانية. يخرج كل الموارد التي إذا فرض الموضوع لم يثبت المحمول، فعندما نقول الإنسان نائم، الإنسان قائم، الإنسان متحرك، غير الموارد التي لا تثبت للموضوع بالضرورة، عندما نقول الماء يغلي، الماء يغلي غير الماء ثقيل، الغليان بالنسبة إلى الماء ليس ضروري حتى بعنوان كونه ماء، غير أن الماء ثقيل، الماء ثقيل متى ما فرض أنه بعنوان كونه ماء ما دام الوصف فإنه ثقيل. يراد من هذا الشرط إخراج ما لا يكون فرض ثبوت الموضوع يقتضي بالضرورة فرض ثبوت المحمول، سواء كان فرض الموضوع لا بشرط من جهة عنوانه أو لا أقل بلحاظ عنوانه، إذ أنه قد يكون المحمول ليس ضروريا للموضوع لا بلحاظ ذاته ولا بلحاظ عنوانه، مثلا أن الإنسان نائم، الإنسان قائم، الإنسان يتحرك، هذه كلها قضايا دلي تثبت بلي للمحمول للموضوع، هي محمولات للموضوع لكن ليست ضرورية، إذ قد نفترض إنسان مو نائم، لكن هل يمكن أن تفترض إنسان مثلا غير ممكن؟ هل يمكن أن تفترض إنسان مو حيوان؟ هل إنسان مو ناطق؟ واضح. إذن تدخل فيها كل، يعني يخرج عنها كل مورد رأينا انفكاك، يعني يريد يثبتون يقين بالمعنى الأخص، استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. متى يستحيل انفكاك المحمول على الموضوع؟ لابد أن نفترض أن فرض الموضوع هو فرض محمول، وإلا لو كان فرض الموضوع لا يقتضي المحمول، فإنه وإن كان قد عندي يقين الآن بثبوت المحمول للموضوع، لكن لا أستطيع أن أقول عندي يقين بأن لا يكون كذا كذلك. متى أستطيع أن أقول عندي يقين بأن لا يكون كذلك؟ اللي هي مقوم اليقين بالمعنى الأخص، إذا كان فرض الموضوع فرض المحمول بالضرورة، ولا أقل لو كان هو بلحاظ العنوان الموجود في الموضوع في موضوع القضية القضية. وأما لو كان المحمول ليس ضروري الثبوت للموضوع حتى بلحاظ العنوان الموجود في الموضوع، فلا يستحيل فلا يقال أنه يستحيل الانفكاك، يمكن الانفكاك. واضح شيء؟ لازم إذا خد النتيجة تبع خس المقدمات، الماء النتيجة معلولة إلى المقدمات، فإذا كانت المقدمات بعضها غير ضرورية لا تكون النتيجة ضرورية بالضرورة بعد، لأنه هذه النتيجة معلولة بالنسبة إلى المقدمات. هذا الشرط الأول وهو الضرورة. شرط الثاني، شرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون كلية، أن تكون القضية كلية. والمراد عندهم من الكلية هي الكلية بلحاظ الأفراد، والكلية بلحاظ الأحوال، يعني ويخل الزمان الأحوال، سواء كان أحوال بل ولو زمانا أحوال زمانية، فلا بد أن تكون القضية كلية، سواء كلية بلحاظ الاستغراق الأفرادي وبلحاظ الاستغراق الأحوالي وبلحاظ الاستغراق الأزماني. بعض المنطقيين طلعوا الزمان خلوا بروح دائمية سموها، بس قالوا بعضهم ما نحتاج إلى دائمية، هذه سميها كلية تدخل الزمان والأحوال. فيشترط في مادة البرهان أن تكون ثبوت المحمول للموضوع بالضرورة لجميع أفراد الموضوع في جميع الأحوال في جميع الأزمنة، وإلا لو كان لبعض الأفراد أو في بعض الأحوال أو في بعض الأزمان صدق أن يقال يمكن انفكاك المحمول عن الموضوع، يمكن أن نقول ينفك المحمول عن الموضوع، إذن لابد أن نحقق الكلية بلحاظ الأفراد بلحاظ الأحوال بلحاظ الأزمة. وإلا لو كان ثبوت المحمول بالضرورة إلى الموضوع لبعض الأفراد، بالضرورة لبعض الأفراد ما ينفعنا، بالضرورة لبعض في بعض الأزمة ما يفيدنا، إذن لابد أن تكون القضية قضية كلية. وجاء بعض المناطق في هذا البحث وحاولوا أن يدغدغوا، إن كان بحثنا مو في بحث البراهين، قالوا تارة يكون الغرض عند الشخص إثبات اليقين بالمعنى الأخص للموضوع في جميع الأزمنة في جميع الأحوال لجميع الأفراد، فنحتاج هذا الشرط. وأما لو فرضنا أننا كنا نبحث عن تحصيل اليقين لثبوت المحمول لبعض أفراد الموضوع الذي هذا البعض فيه الضرورة، شنو المشكلة يا شيخنا؟ هذا يرجع إلى غرض الباحث، تارة يريد إثبات قضية كلية بلحاظ الموضوع أفرادا وأحوالا وأزمانا فنحتاج إلى الكلية في الجهات الثلاثة، وتارة غرضه أن يثبت فردا من أفراد الموضوع الكلي، كما لو كان يبحث عن الموجود الممكن هي فينا بعدين، وكان غرض إثبات المجرد يثبت محمول لخصوص موضوع معين وهي المجردات يا شيخنا، مع أنه لو لاحظنا هذا المحمول لهذا الموضوع بقياسه لجميع الأفراد لا نرى الضرورة، لأن من أفراده مثلا المادة، والمادة فرضها لا يقتضي فرض هذا المحمول، ولكن بلحاظ فرد آخر منها وهو المجرد يقتضي فرضه فرض المحمول. نعم. فجاء جماعة آخرين من المناطق قالوا هذا مناقشة، هذا رجعنا إلى موضوع كلي وهو المجرد. فصار النزاع نزاع شنو؟ لفظي، لأنه ما هو المراد من الكلية؟ كلية الموضوع المأخوذ. فإن أخذ عنوان الممكن هذا كلية بلحاظ الأفعال، إن أخذ عنوان المجرد صار كلية بلحاظ أفراد الموضوع، فيكون النزاع نزاعا لفظيا. نعم. مثل شنو؟ ولهذا نعم، ولهذا قالوا هل مقصودكم من هذا الشرط الاحتراز عن الشخصي أو الاحتراز عن الجزئي؟ وفرق بين الشخصي والجزئي، هذا كله في وين حكاية شرط ثاني يا شيخنا معنا. خب إدتارة نتكلم عن عنوان كلي له مصاديق ويوجد عنوان أوسع منه، وهذا ما يسمى بالجزء الإضافي. فعندنا عنوان ممكن، عندنا عنوان مجرد، عنوان مادي، هذا المجرد والمادي جزئي بلحاظ كونه أعلى منه وهو في حد ذاته كلي أيضا لأن له مصاديق تدخل فيه، فهذا كلي حقيقي جزئي إضافي. فأنتم عندما تقصدون في الشرط أيها المناطق أن يكون كليان بلحاظ الأفراد، تقصدون الكلي يعني الكلي في قبال الجزئي الإضافي أو في قبال الشخصي الخارجي؟ قالوا نحن مرادنا، هذا كله بعد نقض إبرامات في كلمات البراء في البرهان واضح، يقول نحن مرادنا من الكلي ليس الكلي بمعنى المقابل للجزء الإضافي، إنما الكلي في قبال الشخصي الحقيقي الشخصي الخارجي. نعم يسمونه الجزئي الحقيقي، نعم بعض اصطلاح الجزئي الشخصي. فإذا لاحظنا الماهية لاحظنا الشيء بلحاظ تقرره الخارجي الواقعي الطارد لعدم نفسه الذي هو منشأ لآثاره، يسمى هذا شخصي باصطلاحهم، وقد يطلق الجزئي حقيقي. فنحن في هذه المقدمة نقول كلي احترازا عن الشخصي الخارجي، لأن الخارجي يسوق الشخصية، ولا يعقل أن يكون الخارج ظرفا للكليات، فإن الكليات أين ظرفها؟ الذهن، والخارج والواقعي تساوي التشخص تساوي شنو؟ تساوي الموجودية الخارجية تساوي الشخصية. ولا بد أن لا يكون كلي قابل للانطباق على كثيرين وقابلية الانطباق على كثيرين، إنما هذا من خصوصيات شنو؟ الكليات في وعاء الذهن. فنحن عندما نقول كلي نقصد هذا المعنى من الكلي في قبال الشخصي الخارجي. ولهذا عندما نقول لا بد أن يكون مادة البرهان مادة كلية، قصدنا مفهوم كلي في قبال الشخصي الخارجين. لهم يقولون بأنه تارة نلحظ المفهوم وتارة نلحظ نفس المصداق في القضية، فنحن في باب البراهين قضايا ذهنية، وفي القضية الذهنية نلاحظ عنوان واجب الوجود، عنوان شريك الباري، عنوان واجب الوجود كلي لو جزئي كلي، عنوان شريك الباري كلي. ونحن غرضنا في بحث أبحاث إثبات أن واجب الوجود كذا واجب أما مصداقه في الخارج تلك الواقعية العينية، مو بحثنا الآن، بحثنا في إثبات المحمول لتلك الموضوع. الموضوع في حد ذاته كلي لا يستحيل فرض انطباقه على كثيرين، فنحن عندما نوسط البرهان، فهذا سيأتي بحثه إن شاء الله بعدين، عندما نوسط البرهان في إثبات صفات واجب الوجود وإثبات التوحيد، نحن غرضنا أن نثبت أن واجب الوجود غير محتاج. من يتعنون بعنوان واجب الوجود غير، هل واجب كلي أو جزئي؟ كلي. أما مصداقه في الخارج ما هي الواقعية الخارجية، هذا بحث آخر الآن. هذا مو شخصي. هؤلاء يقولون لا يصح لهم، يقول يشترط في المقدمات أن تكون المقدمات كلية، ويصرحون أن الشخصي الجزئي الحقيقي ليس له محل في البرهان، ولهذا قالوا الجزئي ليس كاسب ولا مكتسب، وهذا ما يأتي إن شاء الله بحثنا. قال ولا يجري في الجزئي، وسيأتي البحث بعدين إذا وصلنا لعبارة المصنف في الجزئي لا يجري، أنا كلام قرر كلامه المصنف عنده كلام، ولا يجري في الجزئي بما هو متغير زائل، هل هذا كلام صح أو لا؟ الآن إحنا نأخذ خطوة خطوة.
الله تعالى موجود،
آه ما شاء الله،
كل موجود واحد. الله تعالى واحد.
الله شنو الله يعني شخصي لو كله شخصي، هذا لا يصح جزئي، مشهور يقولون المشهور يكون جزئي لا يصح فيه.
إمام
يجان
لا
يسوع الآن معنا. خب إحنا الآن نقرر كلامهم، الآن إحنا نقول إن شاء الله الآن إحنا نقرر كلماتهم في البرهان. إذن الشرط الثاني، الشرط كم صار الآن؟ هذا كمل نكمل. الشرط الثالث هو أنه يشترط في البرهان أن يكون مقدماته كلية، فلا يصح إجراء البرهان فيما هو شخصي فيما هو جزئي حقيقي. وهذا الشرط عشان ما يزعلوا الإخوة صار محلا للكلام والنقض والإبرام بين الفلاسفة، فيظهر من بعضهم إطلاق هذه العبارة أن الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا. ما درسنا في منطق المضفر؟ لدرس منطق المضفر قالوا الجزئي لا يكون كاسب ولا مكتسب في البرهان، ولا يصح أن يجعل الجزئي في البرهان. ولكن بعض المحققين من الفلاسفة قالوا لا دليل تام على هذا الشرط، والوجه في ذلك أننا إذا رجعنا إلى نكتة هذا الشرط هو أن الغرض إثبات اليقين بالمعنى الأخص، وإثبات اليقين بالمعنى الأخص يقتضي استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. فلو كان الموضوع جزئي فالجزئي متغير، الجزئي فيه حيثية التغير، فقالوا حيث إن الجزئي فيه حيثية التغير والزوال وعدم الثبات فلا يستطيع أن يحقق لنا الركن الثاني من أركان اليقين بالمعنى الأخص، وهو استحالة أن لا يكون كذلك، لأنه طبيعة الموضوع طبيعة متغيرة زائلة، فلا يمكن أن يقال يستحيل أن لا يكون كذا كذلك. فإذا جئنا إلى زيد فقلنا بلي كل بلي بلي زي بلي لو أردنا أن نثبت أو نثبت من البر بالمقدمات البرهان زيد من زيد قائم. خب زيد جزئي خارجي والجزء الخارجي قابل للتغير والزوال، فأنا الآن على يقين بثبوت القيام لزيد، ولكن لا أستطيع أقول يستحيل أن لا يكون كذلك، لأن الجزئي قابل للتغير والزوال. العلامة الطباطبائي السيد العلامة يظهر منه الإشكال على هذا الكلام ويقول الجزئي من حيث هو متغير وزائل لا يمكن إقامة البرهان وجعله كاسبا أو مكتسبا، وأما الجزئي من حيث الثبات فلا مانع من ذلك. واضح شيخنا؟ الجزئي فيه حيثية متغيرة زائلة وفيه حيثية الثبات، فإذا كنا نريد أن نحقق اليقين بالمعنى الأخص للمحمول على الجزئي بلحاظ أي حيثية شيخ علي؟ حيثية الثبات. فما هي المشكلة؟ المفروض أن هذه حيثية الثبات، ولهذا قال في الكتاب الجزئي بما هو متغير زائل لا يقام البرهان عليه، لا بما هو ثابت. وإذا لا مانع أن يكون الجزئي، وإذا رأينا جزئي ليس فيه تغير كالمجردات، فإن المجردات فيها حيثيات ثبات ولو من بعض الجهات، ولا تتأثر بالمادة والحركة المادية، ونحن نريد أن نثبت محمولا للمجرد من حيثية ثباته لا من حيثية تغيره وزواله. وكذا إذا كنا نتكلم عن واجب الوجود الذي ليس محلا للتغير والزوال والتبدل والتحول، فهذا جزئي حقيقي، ومع ذلك نستطيع أن نثبت محمولا له باليقين بالمعنى الأخص. ولكن يا شيخنا هذا يحتاج إلى تحقيق، أن الجزئي من حيثية ثباته أليس هو كلي عندهم؟ الجزئي هي كلها مطالب يعني في محلها، يعني هذا الجزئي من حيثية الثبات هو كلي لو جزئي؟ نعم، عندهم بحث في بحث العلم، لعله يأتينا في بحث علم الله، يبحثون كيف يعلم الله بالجزئيات مع أنها متغيرة، كيف يتعلق علم الله بالجزئيات مع أن الجزئيات متغيرة، وأنتم تقولون باتحاد العالم مع العلم ومع المعلوم. هذه من المعضلات، تصوير علم الله بالجزئيات مع أن الجزئيات قابلة للتبدل والتغير. هناك حاولوا أن يقولوا الجزئي فيه المتغير، الجزئيات فيه حيثية الثبات، ومن حيثية الثبات هذا يكون كليا، وهذا يتوقف على تدقيق في محله في بحث قاعدة العقل والعاقل والمعقول وكيفية تصوير تعلق الله بالجزئيات مع أنه ليس محلا للمتغيرات والزوائل والحوادث. هذا عند حصول إلى حضور الله، عند الحصول يعني، وإذا كان عند حضوره كيف تحضر هذه عنده وهي متغيرة؟ نعم نعم. فإذا شيخنا لا تريد تحصل العلم في يوم واحد، عفوا مني ما نخلص شيخنا، العلم طويل، بحث البرهان طويل، وبحث تدقيقات البرهان طويل، فأنت تسأل ونحن نجيب، ما بنخلص. إذن إذن هم ملتفتين لها الموارد يا شيخنا، يعرفون أننا في بحث الإلهيات نقيم البراهين على واجب الوجود على بحث المجردات، ولكنه عندما نقول الجزئي لا يقع في البرهان من حيث هو متغير، هل هذا قيد احترازي أو قيد توضيحي؟ أصلا هو فرض الجزئي فرض التغير، واضح هذا بحث في محله إن شاء الله. وكيف تتعلق علم الله بالجزئيات؟ وقد يقال الذي من حيث أنه ثابت سيكون كلي لأنه جزئي. إذن على كل حال بالنتيجة هذا الشرط، نرجع إلى بحثنا في البرهان، الشرط من شرائط البرهان الكلية، وقلنا الكلية بلحاظ الأزمان والأحوال والأفراد، وقلنا أن معنى أن تكون القضية كلية بلحاظ الأفراد أفراد الموضوع، فالمهم أن يكون الموضوع كل كلياً في قبال أن يكون شخصياً. قالوا أيضاً من الإشكالات عندهم في الشخص أن الشخص لا سور له، ويشترط في البرهان في الهيئة، يرجعوا للهيئة، أن يكون له سور. ما هي شروط البرهان شيخنا؟ القضية في المقدمات أن تكون كلية أو أحدهما جزئية. وين تصور الكلية والجزئية؟ هل تصور الشخصي؟ ما هي شروط القياس من الشكل الأول حتى ينتج؟ قالوا لا بد أن تكون القضايا مسورة فيها سور. وأين مصب السور في القضايا؟ في القضايا الشخصية أو في القضايا التي موضوعاتها يعني مفاهيم كلية يمكن أن تصور بالكل أو بالبعض؟ فهل يصح في القياس البرهاني من الشكل الأول أن تذكر لنا قضية في المقدمات ليس فيها سور؟ وقال والقضايا الشخصية الخارجة لا سور فيها، زيد قائم فيها سور، بعض كل في بعض كل. هل هذا صحيح؟ هذا يوجب برهان يقول ما يوجب برهان؟ ليس برهان، لا يجيب البرهان، هاي جدل مغالطة بعضهم يقول، لأنه إذا لازم نرجع لشروط الهيئة في البرهان، فإن البرهان له شروط في المواد، له شروط في الهيئة، يحتاج إلى بحث السور، والسور لا يأتي في القضايا الشخصية، إنما يأتي في القضايا التي فيها كل وبعض وكل وبعض، إنما يأتي في المفاهيم، واضح. فهذه أبحاث في باب إن شاء الله في محلها، في باب راجع كتاب البرهان. خب هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع أن تكون القضية أولية. مشكلة العلوم الاشتراكات اللفظية، أولي كل مكان أولى، أولية صحة واجد أولية، وش بدأ أولية؟ أن تكون القضية أولية، والمراد من الأولية في شرائط البرهان ليس هو كون القضية أولية الذي يذكر في أقسام اليقينيات اللي ذكرنا في الشر من اليقين من أقسام الأولية، لا، ما قصد من الأولية ذيك الأولية. المراد من الأولية هو أن يكون ثبوت المحمول للموضوع بلا واسطة في العروض، أي ثبوت الشيء لما هو له. فالمراد من الأولية ما ليس بواسطة في العروض، ليس ثبوت مجازي، كأن تقول الميزاب جار، مع أن الذي يجري مو الميزاب، الذي يجري الماء في الميزاب، لكن علاقة الحال والمحل. هل يسمون هذا شنو؟ هذا غير أولية. فالمراد من أن تكون النسبة نسبة أولية وأن تكون القضية قضية أولية بمعنى أن ثبوت المحمول للموضوع لما هو لا. أنا ما عبرت نسبة مجازية شيخ علي بتعمد، لأنه عندهم بحث أنه لما هو لا بلحاظ النظر العقلي أو بلحاظ النظر العرفي. إذا تقول نسبة مجازية تدخلنا في وين؟ في العرف. العرف هل يرى هذا الإسناد مجازي أو إسناد حقيقي؟ المدار في الإسناد عند العرف على الحقيقي والمجازي، المدار على شنو؟ النظر العرفي. لكن بالنظر العقلي ما يقال إسنادا حقيقيا عند العرف بالنظر الفلاسفة بعضها إسنادات مجاز ليس لما هو له. الجسم أبيض، هو بياض الجسم أبيض أو الجسم هو أبيض، فثبوت البياض للجسم بحيث ما هو له أو بلحاظ أنه بياض الجسم أبيض، هل الجوهر هو أبيض أو بياض الجسم هو أبيض؟ في النظر العرف هذا يسمى إسناد حقيقي. كثير من الموارد كما سيأتينا في التضاعيف بالنظر العرفي إسناد حقيقي، لكن بالنظر الفلسفي هذا إسناد مجازي عقلي، ونحن بحثنا الآن في قضايا عقلية ما لنا علاقة بمسألة العرف. ماذا يقول؟ هل هذا إسناد حقيقي أو إسناد مجازي؟ ولهذا أنا أتجنب عنوان الإسناد، إسناد الشيء لما هو له بمعنى عدم الحاجة إلى واسطة في العروض، لأنهم قسموا الواسطة في البرهان إلى واسطة في الثبوت وواسطة في العروض وواسطة في العلم. واسطة في الثبوت العلية، واسطة في الإثبات اللي هو العلم، وواسطة في العروض. واضح إن شاء الله شيخ علي؟ هنا نقول أن لا يكون واسطة في العروض، وعندهم في الفلسفة المدار على النظر العقلي والنظر العرفي، ولهذا تجنبت عبارة الإسناد المجازي. الشرط الخامس والمهم والخطير بنش اليوم زيدنا واحد أمس قلنا أربعة اليوم زيدنا واحد، زيادة الخير خيرين، هو سبعة هي، بس أنا اختصرت اثنين واضحين تركتهم. السابع الذاتية، خامس ها سابع قلناها الذاتية. فلذا لابد أن يكون القضية ضرورية كلية أولية ذاتية. ما معنى ذاتية؟ إهن العركة، إهن المعركة يا شيخنا. قالوا لابد أن يكون نسبة المحمول للموضوع من قبيل العرض الذاتي في قبال العرض الغريب، فدخلوا في بحث طويل معركة ما هو المدار في العرض الذاتي. هذا غير ديك الضرورة. الآن بحثنا في عنوان شيء آخر، سوون شنو؟ عرض ذاتي. لابد أن يكون المحمول من قبيل العرض الذاتي. وقد وجدت مباني واتجاهات واختلافات بين الفلاسفة والأصوليين مع بعضهم البعض وكل مع البعض الآخر في تحديد ما هي ضابطة العرض الذاتي والعرض الغريب. وقد تعرض السيد العلامة قدس سره في كتاب البرهان المطبوع في مجموعة رسائل العلامة الطباطبائي تحت عنوان في صفحة 247، صفحة كم؟ 247 دويستو تشيهلو هات، لمن يعرف الفارسية. تحت عنوان الفصل الثاني هناك ذكر شروط البرهان. إذا تعرف ما هو نظر العلامة، هي من وين جايبنا؟ من كيسي أنا جايب اليوم الأبحاث؟ لا، من كتاب البرهان مالك العلامة، مو من كيسي المبارك، وإن كان كيسي مبارك إن شاء الله. استاذنا قال من كيسي، قلت له مرة من كيسي، كيسك غير مبارك، هذا مطلب مو صحيح، جيب من كيسك المبارك. قلت له عندي كيسين، خوش أسوي بعد ساعات كيس مبارك كيس غير. فهذه أبحاث شيخ علي، لا تستغرب تقول من عندي، هذه أبحاث العلامة في كتاب البرهان، واضح؟ لا تتهموني أنا من وين جاء الحكي. إذن في الفصل الثاني قال لابد لمقدمات البرهان أن يكون محمولها ذاتيا لموضوعها، هذا الشرط الأول جعله ودخل فيه. قال مقدمة البرهان يجب أن يكون محمولها ذاتيا كذا كذا، وجاب الكلمات وجاب دخل في البحث ما معنى الذاتي عندنا، شنو ضابط الذاتي. وجاب الضرورة، من وين جاب الضرورة أيضا في هذا المطلب؟ جاب راجع اللي شرحت لكم اليوم، الضرورة ذاكرينها أيضا، اشترط أن يكون ضروري وشرح الضرورة، وقال لا تخلطون بين الضرورة في ذاك البحث والضرورة في هذا البحث، ونقل كلام ابن سينا. هذا كله موجود في أي كتاب؟ كتاب البرهان. والشيخ المضفر تقديره أيضا جيد لا بأس به في أي بحث؟ في بحث البرهان، شروط البرهان، تقريبا قريب من كلمات قريب من كلمات العلامة الطباطبائي في الرسالة. مش مساوي يعني؟ هل يشترط أن يكون مساوي قصدكم؟
مساوي
بحث هذا يأتي بعدين، هل يكون محمول أخاص، محمول عام، محمول مساوي، يأتي إن شاء الله فردا البحث في ضابط العرض الذاتي على مبنى العلامة الطباطبائي، لأنه صاحب الكتاب ما ندخل في مباني أخرى، وحسب ما قرره في كتابه كتاب البرهان. ليش أنا أصر على هالشو أذكر هذا المطلب؟ لأن السيد العلامة يكرر أن الاعتباريات لا تتوفر فيها الشروط، فليست هي ذاتية، ليست هي ضرورية، فإحنا لازم نعرف شو ضابط الضروري، شنو ضابط الذاتي، حتى نقول الاعتباريات ليش مو ذاتية. يقول كل الاعتباريات من العرض الغريب، وكل الاعتباريات محمولاتها ليست من قبيل الذاتية لموضوعاتها، فلا أقل شرطين رايحين، شرط الضرورة وشرط الذاتية. وإذا دخلنا مسألة أيضا الكلية ولاحظنا بعض القضايا الاعتبارية نقسمها ثابتة واعتبارية شنو غير ثابتة، يحتاج إلى تأمل في المطلب. وإذا تقولوا يقينيات ترجع إلى أي قسم من اليقينيات؟ هل هي قضايا أولية؟ هل يدعى أنها قضية يكفي تصور الموضوع والمحمول فيها للإذعان بها؟ فهل تدخل في القضايا الأولية أصلا؟ هل هي قضايا تجريبيات؟ هل هي مشاهدات؟ هل هي فطريات؟
بعد اعتبارها تصير وجدانية، بعد اعتبارها
هي أساسها وجدانيات، هي قضايا وجدانية. من الحس الباطن يعني من القوة الواهمة، من القوة الواهمة، لأن الحس الباطن عندنا القوة الواهمة. فإذا نحن غضنا الآن، نحن نبحث أنه هذه عندما نذكر هذه الشروط نريد أن نرى أنه المقدمات الاعتبارية هل تنطبق عليها مقدمات البرهان وشروطه، إلا إذا أنت جيت تنكر أصل الشروط تبحث بحث آخر في البرهان، تقول من وين جاء الشروط كما حاول بعضهم وقال لا دليل عندنا على أنه لا بد أن تكون المقدمات ستة، شيء سابع، شنو هو مشكلة؟ خلي تقدر تحكي هالحكي لما تدخل في أي بحث برهان، تدخل في بحث البرهان وتجيب تفهم كلماتهم في البرهان، شنو نقاطهم في المسألة. وإلا الدعاوى سهلة، ليش ما نقول خب سهلة تتمة الكلام، كل ما نقول بينتهي ما ينتهي، هذا البحث في خنا طويل وذيل. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واحد يقرأ ما يدري إحنا قاعد نبحث بنهاية الحكمة، قلت وإيش بحثون؟ هذا كتاب البرهان الآن بحث في
لا
يشبه الفلسفة من وجهين. أن تكون مثلا مقدمات أسبق من الدين، واضح خلاص لازم قياس، يحتاج لازم قياس الدين.